بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب 36: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قوله: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. الإنصات مصدر أنصت، الإنصات مصدر أنصت، وأنصت معناها استمع متأملا للكلام، هذا هو الإنصات، الاستماع للكلام بتأمل وتمعن، الإقبال على المتكلم أي على استماع كلامه بتأمل وتمعن، وهو أخص من مطلق الاستماع. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن الإنصات أخص، فقد يكون الشخص مستمعا غير منصت، لكن لا يكون منصتا غير مستمع، لأن الإنصات استماع وزيادة، استماع على وجه خاص، على وجه التمعن والتدبر والتأمل للكلام. وهذا من أساسيات ما يحتاجه طالب العلم في طلبه للعلم، كما أنه من أساسيات الاستفادة من الكلام، فإنك لا تستفيد من الكلام إلا إذا قبلت عليه بإنصات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. شهيد أي حاضر القلب، متأمل لما يستمع إليه. وهذا بخلاف حال المعرض واللاهي والمبتعد عن الاستفادة، فإنه يستمع غير منصت، وإذا خرج قال: ماذا قال آنفا؟ كما أخبر الله عز وجل عن المنافقين أنهم إذا خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض، أو يقولون للمؤمنين: ماذا قال آنفا؟ لأنهم لم يجلسوا مجلسا يطلبون منه النفع والخير، إنما جلسوا نفاقا ورياء وللمكر بأن هذا المجلس لا يستفاد منه ولا ينتفع به، وليس هناك ما يدعو إلى الإنصات إليه. وهكذا أخبر الله عز وجل عن المشركين أنهم كذلك في أسماعهم وأبصارهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. وقال: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تهدي الصم وإن كانوا ولو كانوا لا يعقلون. صم، الحق لا ينفذ، إنما مجرد استماع. بين الآذان والقلب أكنة، أغطية، لا ينفذ الحق إلى قلوبهم. وفي البصر قال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هم قد سمعوا لكن لم يسمعوا الإسماع الذي ينتفعون به. لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا لا ينتفع بالحق إلا أهل الحق ومن أراد الله له الخير والهداية. فلأجل هذا كان الإنصات مهما للاستفادة. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماذا قال لجرير؟ استنصت الناس. سين هذه للطلب، أي اطلب منهم أن ينصتوا، اطلب منهم أن ينصتوا، لأن عدم الإنصات تذهب معه الفائدة من الكلام. وقد مر بنا قريبا في قصة أسماء رضي الله تعالى عنها، حديث أسماء في قصة دخولها على عائشة يوم كسفت الشمس، وأنها جعلت تصب على رأسها الماء من طول القيام حتى كانت يغشى عليها. الشاهد منه أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، قالت أسماء: ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن. لغط أي ارتفعت أصواتهن بحديث جانبي غير منصتات، فانكفأت إليهن لأسكتهن لتعمل معروفا في السامعات وفي من لغط في كلامه. فمن كان متكلما يسكت وينصت، ومن كان غير متكلم شغله اللغط فإنه بانقطاع اللغط ينصت. والإنصات يوم الجمعة مأمور به. قال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام، أي يبدأ بالإنصات. ومن التهى واكتفى بالاستماع من دون إنصات التهى، يلتهي بأن يلعب بشيء بين يديه، أو يلتهي كذلك أيضا بحديث يكلم به صاحبه، يستمع ويتحدث، يستمع ويلعب بالحصى أو يلعب بالهاتف، أو كما يفعله بعض المعتمرين هداهم الله والحجاج من تصوير، يقومون في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام وقت الخطبة الخطيب يخطب وهم يصورون. لا إنصات، ولا كذلك أيضا ترك للأذى بالتصوير المحرم. قوله يوم الجمعة والإمام يخطب لأن الحديث ورد كذلك كما سيأتي. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى لأن الإنصات واجب عيني على كل مستمع، على كل من حضر الجمعة يستمع وينصت. فإذا وقع في التفريط بعض حاضري الجمعة فإنك لا تنبههم بالقول، فإذا قلت له أنصت والإمام يخطب فإنك تكون قد لغوت. وهل يجوز أن تنبههم بالفعل، كأن تشير إليه تقول له اهدأ أو اسكت أو تشير بإصبعك قريبا من أنفك لتسكته دون أن تحدث صوتا؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، وقد جاءت آثار عن السلف أنهم كانوا لا يرون بالإشارة بأسا، وذكرها شيخنا يحيى حفظه الله في كتاب الجمعة أنهم كانوا لا يرون أن الإشارة من اللغو، إنما اللغو في الكلام، وهو ظاهر الحديث. إذا قلت لصاحبك أنصت، قال وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان، وهذا مع أنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومع ذلك لا يجوز أن تفعله حتى لا تتسبب بذهاب أجر جمعتك. وما معنى لغوت؟ معناه لغوت في جمعتك، فهل تحتاج إلى إعادتها؟ الجواب لا، لا إعادة عليك إذا حضرت ولغوت وصليت ركعتين مع الإمام أجزأتك الجمعة وذهب عنك الأجر. قال بعض أهل العلم تصير ظهرا، أي في الأجر، وليس معناه أنك إذا سلم الإمام من الجمعة تقوم وتأتي بركعتين لتكمل الأربع، إنما تصلي كإمامك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، ولا يكون لك من الأجر إلا أجر صلاة ظهر. وهذا يدل على أن صلاة الجمعة أجرها أعظم من صلاة فرض الظهر، وهو كذلك لما في الجمعة من الفضائل في يومها، وفي كذلك أيضا أشياء متعلقة بها من الفضائل والخصائص، وقد قرأنا من هذه الخصائص فوق 30 خصوصية للجمعة من كتاب زاد المعاد في أوائل كتاب الجمعة من شرح البخاري قبل أيام. وقوله رحمه الله وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام، هذا معلق وقد تقدم موصولا. وقوله حدثنا يحيى بن بكير، وفي قول سلمان فائدة أن الإنصات عند أن يكون الإمام يتكلم، فيفهم منه أن الكلام حين يكون الإمام ما زال داخلا ماشيا بين الناس ليس بمحرم، وإذا بدأ في صعود المنبر كذلك، وإذا قعد بعد أن يسلم ويقعد وهو يستمع الأذان كذلك. ولهذا للمستمع يوم الجمعة له أن يردد بعد المؤذن، وله أن يأتي بالذكر بعد الأذان. نعم، فإذا بدأ الإمام فقال إن الحمد لله كف عن ذلك، كف عن الكلام وأقبل منصتا، ينصت إذا تكلم الإمام. وقوله حدثنا يحيى بن بكير نسب إلى جده وهو يحيى بن عبد الله ابن بكير. وقوله قال حدثنا الليث يحيى بن بكير ثبت في الليث ابن سعد أبي الحارث، والليث بن سعد إمام أهل مصر في زمنه، فضائله ومناقبه كثيرة، عالم عامل. وقوله عن عقيل وهو عقيل ابن خالد ابن عقيل مصغر في الاسم الأول مكبر في الاسم الثالث، عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب، واسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. قال أخبرني سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب في ضبط الياء من أبيه وجهان، المسيب بالكسر والمسيب بالفتح، والكسر أشهر. أن أبا هريرة وهو صهره سعيد بن المسيب متزوج بابنه ابي هريره، وابو هريره هو حافظ الصحابه، اختلفوا في اسمه على اقوال، والصحيح انه ليس اسمه كنيته بل له اسم، له اسم غير ابي هريره، ابو هريره هذا لقب في صوره الكنيه شهر به حتى إنه لا يكاد يعرف إلا به، لكن له اسم سماه به أهله قبل أبي هريرة، يدل على ذلك أن هذا اللقب طرأ عليه حين كان يأخذ معه هرة يلعب، يصطحبها معه إلى المرعى ويلعب معها، فإذا هو لقب طارئ. أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وليس من السنة أن ينبه المؤذن الناس كل خطبة كل جمعة ويقول أيها الناس اعلموا أن الكلام محرم وقت الخطبة أو الخطبتين، وأن من تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، أن تكرار هذا من المؤذن محدث، والمحدثات قد نهينا عنها، لكن لا بأس أن يذكر به الخطيب إذا وجد من يغفل عنه أو يحتاج إلى بيان. تنزل أحيانا إلى بعض القرى فتجد من يكون في الصرح أو في آخر المسجد، يدخل أحدهم فيسلم على صاحبه ويظل يتحدث معه وأنت تخطب، فتنبه على هذا، أو يدخل أحدهم ويصيح بالسلام السلام عليكم والإمام يخطب، أو يدخل أحدهم فيجلس دون أن يصلي ركعتين فالإمام ينبه على مثل هذا، من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن باب حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه الحديث. قال الحافظ رحمه الله قوله باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب أشار بهذا إلى الرد على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام هذه أيضا مسألة مختلف فيها، هل تنصت من عند خروج الإمام دخوله إلى المسجد حين تراه، أو من صعود الإمام على المنبر ثم بدئه بالخطبة؟ قال: لأن قوله والإمام يخطب جملة حالية يخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة. نعم، الأولى أن ينصت كما تقدم الترغيب فيه في باب فضل الغسل للجمعة. وأما حال الجلوس بين الخطبتين فحكى صاحب المغني عن العلماء فيه قولين، بناء على أنه غير خاطب أو أن زمن سكوته قليل فأشبه السكوت للتنفس. نعم، إذن هذه من بركة كلام كثير من أهل العلم من المتقدمين، أن كلامهم قليل كثير الفوائد. هذه الأربعة الأسطر لو جاء باحث ومتخرج هذه الأيام فإنه يخرج هذه الأربعة الأسطر في 10 أوراق، في 10 أوراق هذه الأربعة الأسطر فقط. يأتي إلى المبحث وأصل وفرع وباء، نعم، القول الأول، أدلة القول الأول، الاعتراض على أدلة القول الأول، القول الثاني، أدلة القول الثاني، الاعتراض على أدلة القول الثاني، الجواب على دليل كذا إلى آخره، فيطول الكلام. نعم، وابن حجر رحمه الله عصره لنا في 4 أسطر أكثر من مسألة. المسألة الأولى، هل هذا يخشع؟ المسألة الأولى وجوب الإنصات، هل يكون من خروج الإمام أو يكون من ماذا؟ هل يكون من خروج الإمام أم من بدء الخطبة؟ قولان. الراجح أن الأولى أن ينصت من عند رؤية الإمام ودخول الإمام الأولى، والوجوب من عند بدء الخطبة، هذا القسط الأول. لهذا قال: نعم، الأولى أن ينصت، أي من عند خروج الإمام. المسألة الثانية، إذا جلس بين الخطبتين هل للمستمع أن يتكلم أم لا؟ قولان لأهل العلم حكاهما ابن قدامة في المغني. فأما من قال له أن يتكلم استدل بظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والإمام يخطب، وهذا ما هو ليس بخاطب، هذا جالس، الإمام جالس. والذي قال ليس له أن يتكلم يقول: إن هذا في حكم الخاطب، في حكم الخطيب، لأنه جلس جلسة استراحة خفيفة كمثل من أوقف صوته ليتنفس، فهذا أوقف صوته ليستريح قليلا، فلأجل ذلك قالوا يستمر في الإنصات ولا يتكلم. فيقال في ترجيح القول الصحيح أو الراجح في هذه المسألة، يقال فيها ما قيل فيما قبلها: الأولى أن ينصت حتى ولو كان الإمام جالسا، لكن الوجوب لا يجب عليه إذا جلس الإمام واحتاج إلى أن يتكلم كلمة خفية لولده المشاغب مثلا، أو أن ينبه على شيء خفي، بقدر ما كان الإمام فيه جالسا هذا لا يضر خطبته، لأنه ليس متكلما والإمام يخطب، الأولى أن يصمت، لكن لو تكلم في هذا الحال لا يصير بذلك لاغيا في جمعته، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر: وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. قال: هو كلفظ حديث الباب في بعض طرقه، وهي رواية النسائي عن قتيبة عن الليث بالإسناد المذكور، ولفظه: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، والمراد بالصاحب من يخاطبه بذلك مطلقا، لصاحبه أي لمخاطبه، سواء أكان صاحبا لك. هذا لقب ليس له مفهوم، مفهوم لقب ليس له نعم دلالة خطاب، يعني لا يقول أن أحد إذا تكلمت مع صاحبك فقد لغوت، لكن إذا تكلمت مع غير الصاحب أو مع من لا تعرفه أو مع عدوك، يعني بينك وبينه خصام وليس بصاحب لك، أن ذلك جائز لك، لا يفهم منه هذا. هذا لقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أكثر الأصوليين، ولهذا نبه الحافظ في هذا الموضع فقال: والمراد بالصاحب من يخاطبه بذلك مطلقا، وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب. الغالب أن الإنسان في مثل هذه الأوقات والمجالس يجلس مع صاحبه ويتكلم مع صاحبه. قوله: وقال سلمان، هو طرف من حديث المتقدم في باب الدهن الجمعة. ماذا قلنا في باب الدهن للجمعة؟ الدهن أو الدهن عند من هذا السؤال؟ الدهن أو الدهن؟ نعم يا أبا بكر، وجهان: الدهن بمعنى الدهان، والدهن هو نفس الزيت الذي يدهن به، كلاهما جائز في التبويب. قال: وقوله ينصت بضم الأولى على الأفصح ويجوز الفتح، ينصت ينصت ينصت. قال الأزهري: يقال أنصت ونصت، أنصت من ثلاثي المزيد بحرف مضارعه ينصت، وهذه الفصحى الأفصح، يجوز نصت ينصت مثل ضرب يضرب، وانتصت هذا فعل ثالث. قال ابن خزيمة: المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله، يعني معناه أنه إذا جلس يذكر الله له ذلك. قال الحافظ: وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة، فالظاهر أن المراد السكوت مطلقا، ومن فرق احتاج إلى دليل. من قال يجوز أن يذكر الله فإنه يحتاج إلى دليل، فإن المنصت متأمل لكلام المستمع، والذي يذكر الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال: ولا يلزم من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز الذكر مطلقا، يعني إذا قال قائل: الذي يدخل المسجد يصلي ركعتين وهو في ذكر، في ذكر يذكر الله بقراءة الفاتحة بالركوع في ثم الركوع ثم السجود ثم إلى آخره، فهل معنى هذا أن من كان في الجمعة وهو يذكر الله الخطيب يخطبه: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله، هل هذا منصت؟ الجواب لا، الجواب لا. فإذا قال فكيف يسمى صاحب الذي يصلي تحية المسجد منصتا ولا يأثم؟ والجواب أنه جاء فيها الدليل الخاص، ولهذا قال ولا يلزم من تجويز التحية التي هي تحية المسجد لمن دخل الجمعة لدليلها الخاص لا يلزم من ذلك جواز الذكر مطلقا. نعم جاء به الدليل فنقف عنده. قوله يوم الجمعة قال مفهومه أن غير الجمعة بخلاف ذلك وفيه بحث. فيه بحث معناه من كلام الحافظ فيه بحث معناه أنه قد استدل بهذا جماعة على هذه المسألة وناقشهم آخرون وكأن الحافظ رحمه الله يرى أن بعض المواطن يلزم فيها الإنصات غير الجمعة. فأما ظاهر الحديث فيدل على الإنصات يوم الجمعة. غير الجمعة الإنصات غير الجمعة الإنصات فيها مستحب ويتأكد الإنصات في مجالس الذكر مجالس العلم في الكلام الذي ينفع هذا يتأكد فيه الإنصات. وقد يجب الإنصات كما في خطبة عرفة استنصت الناس طلب منهم أن ينصتوا أمر فهذا دليل الإنصات أو وجوب الإنصات بدليل خاص. أما غيره فالإنصات فيه مستحب استحبابا متأكدا كما قلنا إنه لا يفهم الطالب العلم إلا بالإنصات كذلك لا يستفيد المسلم من الكلام إلا بالإنصات. قوله فقد لغوت قال الأخفش وقوله يوم الجمعة أخرج غير الجمعة هذا يسمى مفهوم المخالفة. قال الأخفش اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. لغوت كلام لا أصل له من الباطل وشبهه. قال ابن عرفة اللغو السقط من القول وقيل الميل عن الصواب وقيل اللغو الإثم وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام وإذا مروا باللغو مروا كراما اللغو ما لا يحسن من الكلام. وأغرب أبو عبيد الهروي في الغريب فقال معنى لغى تكلم كذا أطلق والصواب التقييد ليس مجرد تكلم بل تكلم بكلام لا يحسن. وقال النضر بن شميل معنى لغوت خبت من الأجر وقيل بطلت فضيلة جمعتك وقيل صارت جمعتك ظهرا. قلت أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى ويشهد للقول الأخير صارت جمعتك ظهرا ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر بن عمر مرفوعا. ابن عمر أو ابن عمر عندنا ابن عمر لكن حديث ظنه عن ابن عمر. ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ومن لغى وتخطى رقاب الناس انظر الحديث. عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. إذن تقول صوابه قوله من حديث عبد الله بن عمر تقول الصواب ابن عمر. قد يقول قائل لماذا لا يكون الوهم في هذا البرنامج الذي هو برنامج الكتب التسعة يكون ابن عمر هو ابن عمر. الجواب لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، نص أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص حتى لم يقل عن جده. قال ابن وهب أحد رواته: قال ابن وهب أحد رواته معناه أجزأت عنه الجمعة وحرم فضيلة الجمعة. إذن هذا القول يشهد له هذا الحديث، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، هو في سنده أسامة بن زيد الليثي، فيه خلاف، الألباني رحمه الله حسن له. قال: وليحمد من حديث علي مرفوعا: من قال صح فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. ولأبي داود نحوه، ولأحمد والبزار، دنا تصحيف، قال والبزار هي البزار. من حديث ابن عباس مرفوعا: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا، هذا نعم ابن عمر موقوفا عليه. قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه، إذا صلى سقط عنه ما يحتاج إلى إعادتها. وحكى ابن التين عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: فقد لغوت، أي أمرت بالإنصات من لا يجب عليه، وهو جمود شديد، لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته، فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغيا؟ بل النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب دليل الموافقة، لأنه إذا جعل قوله أنصت عن كونه أمرا بمعروف جعله لغوا، فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا. إذا كان قد سمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغوا، فكيف بغيره من الكلام؟ قال: وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في هذا الحديث، في آخر هذا الحديث بعد قوله فقد لغوت قال: عليك بنفسك. واستدل به من منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حق من سمعها، وكذا الحكم في حق من لم يسمعها عند الأكثر. قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين، ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الخطبة في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب أنصت ونحوها، أخذا بهذا الحديث. وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة. قال: وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلم، وأحسن أحوالهم أن يقال إنهم لم يبلغهم الحديث. قلت: للشافعي في المسألة قولان مشهوران، وبناهما بعض الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا، فعلى الأول يحرم لا على الثاني، والثاني هو الأصح عندهم. فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليهم من شنع من المخالفين. وعن أحمد أيضا روايتان إلى قوله: اختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول. وعلى ذلك يحمل ما نقل من السلف من الكلام حال الخطبة، يعني رجل جاء يتكلم بكلام لا ينبغي، لا ينبغي كلام، لا ينبغي، دعا إلى باطل، دعا إلى ضلالة. نعم، اختلف في ذلك السلف، فذهب بعضهم إلى أن من سمع مثل هذا الكلام يذكر الله، حمل كلام السلف في حال الخطوة على هذا. قال: والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره، ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث علي المشار إليه ومن دنا فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر، لأن الوزر لا يترتب على فعل مباح، ولو كان مكروها كراهة تنزيه. طيب، الذي استدل بالكلام على الكلام في الخطبة بقصة الذي جاء قال يا رسول الله دعوا الله لنا، قال ابن حجر وأما ما استدل به من أجازه مطلقا من قصة السائل في الاستسقاء ونحوه ففيه نظر، لأنه استدلال بالأخص على الأعم، فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة، كما خص بعضهم من ورد السلام لوجوبه بعضهم، وإلا الراجح في ذلك أنه لا يرد السلام، يسكت رد السلام بعد أن يجلس الإمام. ونقل صاحب المغني الاتفاق على أن الكلام الذي لا يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر، على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة، يعني لو أن شخصا كان يصلي بجوار بئر ورأى رجلا ضريرا على يمشي بعصاه متجها نحو البئر يكاد أن يسقط فيها وصاحبنا يصلي، نعم له في إنقاذه أحوال إن كان قريبا منه يسحبه. طيب، الحال الثاني يشير إليه، صح؟ ها؟ يشير إليه أن هناك بئرا أمامه، لماذا ما ينفع؟ لأنه ضرير أعمى. إذن الحال الثاني أن يكلمه، يقول له مثلا أمامك بئر، أو يقول له انتبه، أو يقول له قف أو تراجع في حال الصلاة. اتفق الفقهاء يعني من الشافعية على أن هذا لا يبطل الصلاة، لأنه تحذير لماذا؟ لضرير يكاد أن يهلك. وعبارة الشافعي وإذا خاف على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالإيماء أن يتكلم. وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم يشرع، مثل الدعاء للسلطان مثلا، بل جزم صاحب التهذيب بأن الدعاء للسلطان مكروه، وقال النووي محله ما إذا جازف، وإلا فالدعاء لولاة الأمور مطلوب. نعم، الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق بالهداية ببطانة الصالحة مطلوب، ومحل الترك. أما إذا جازف بالدعاء في غير هذا الباب، نعم، فإنه يكون قد خرج عن مقصود الذكر. ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، عندك يا محمد هذا السؤال انتظر، إذا لم يخف الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه والله أعلم. لا بأس بالدعاء لا سيما أحيانا، أما التزامه في كل خطبة، والتزام كذلك أيضا دعاء بطريقة معروفة، هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، ثم يأتي بتلك القطعة المحفوظة التي هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بالترضي على الخلفاء الراشدين ولآخره، هذا التزامه كل جمعة ليس من السنة. طيب، عندك يا محمد هذا السؤال، كم حديثا قرأناه؟ قرأنا حديثان، أنت بن حارث، الأول معلقا والثاني موصولا. طيب، قرأنا حديثان إذن، هكذا. طيب محمد، قرأنا حديثان، كلامه صح صواب؟ ها يا محمد، أنت قد يعني تعبت في الأجرومية تعبا ثم فيما بعدها، فصوب له حين قال قرأنا حديثان. حديثان أو حديثين، قرأنا حديثين مفعول به، قرأنا حديثين أحدهما معلقا والآخر موصولا. طيب أحسنت، المعلق حديث سلمان والموصول حديث أبي هريرة، أحسنت. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.